جنتك الأحلى في الدنيا في طاعة مولاك تبادر تغمرهم بالخير الوافر حين تشاركهم وتحاور في جنتك الأجمل تحيا في طاعة مولاك تبادر تغمرهم بالخير الوافر حين تشاركهم وتحاور في جنتك الأجمل تحيا.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأرض سكة.
حتى يغدو بيتك جنة، جنتك الأحلى في الدنيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بيتك جنتك. هذا البيت كيف يكون جنة؟ لابد أن يكون له مسار وخطة توصل إلى سلامته وأن يكون جنة بحق. يسرنا أن يكون معنا المشايخ الكرام دكتور علي شبيلي، حياك الله. الله يعطيك العافية. الشيخ علي باقيس، حياك الله.
الله يرضى.
الشيخ عبد اللطيف جاري إن شاء الله في هذه الحلقة. دوما إن شاء الله. الله يرضى عليك ويسلمك. بداية دكتور علي، خليني يعني أبدأ معك الحديث في قضية التخطيط. أحيانا عبارة التخطيط كذا لما نيجي نطرحها نحن في البيت في الأسرة، يقول لك خلي التخطيط للعمل، خلينا نحن نعيش بعفويتنا ببساطة، لا تعقد الأمور. ترى أحيانا التعقيدات هذه قد تزيد الأمور رسمية، خلينا إن شاء الله بعفويتنا. إيش رأيك ابتداء بمثل هذه القناعات؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل على محمد.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا
أن يتقنه.
أن يتقنه.
جميل.
الإتقان قيمة.
جميل.
لا يمكن أن يعيش الإتقان ويكون رفيقه وصاحبه الفوضى. فالفوضى والكسل وعدم وجود رؤية بعيدة، خاصة ونحن أمة خاطبنا الله عز وجل في كتابه فيقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فنحن لدينا غد قريب ولدينا غد بعيد.
جميل.
فلدينا غد بعيد وهو الآخرة التي ينبغي الإنسان أن يستثمر كل لحظة من لحظات حياته في الوصول إلى الدرجات العالية في الجنة. لا يمكن للفوضى أيضا والكسل والنوم والعجز أن توصلك لهذه المراتب العالية. عندما نستقرئ التاريخ المعاصر سنجد أن هذه القفزات الحضارية التي حصلت على مستوى الأمم لم تكن بالفوضى مطلقا.
جميل.
إنما أمم ترتبت. اليوم الناس يذهبون إلى الغرب، يسافرون أيا كان مقصود السفر، فيبهرون بالغرب. ما الذي يبهرهم؟ هي قضية النظام، الترتيب، الجودة، الإتقان. ويقول لك بكل يعني افتخار: يا أخي مرتبة حياتهم، تذهب من أجل المعاملة تجد كذا وكذا وكذا. ثم يعود إلى بلاده فيمارس أعلى درجات الفوضى على المستوى الشخصي وعلى المستوى العائلي وعلى مستوى العمل أيضا. بل أحيانا قد تجد شخصا مميزا نال الدرجات العالية والجوائز والدروع وغيرها لأنه إنسان مرتب ومنظم في عمله، بينما إذا رجعت إلى البيت وجدت أن هذه الممارسة الحضارية ليست مطبقة في داخل بيوتنا ومنازلنا. لو كانت الأسرة لديها حلم وهدف دنيوي فضلا عن الأشياء الأخرى، وهو الحصول على منزل مثلا بعد 5 سنوات، لا بد للحصول على هذا المنزل أو السيارة الفارهة والجميلة أو السيارة العائلية التي يريد أن يتنقل فيها من خطة مالية توصلهم لهذا الهدف.
جميل.
فغيرها من الأشياء التربوية لا يمكن أن تكون بالفوضى مطلقا، والناس جاهزة. أنا أذكر لك شيء عملي عشته بنفسي. أحد المكاتب الدعوية أخذ كتابي هذا، كيف تضع خطة تربوية لأولادك.
جميل.
وذهب به إلى منطقة قرى وليس مدن. المدينة فيها ثقافة عالية وفيها جميل. مكتبات وجامعات ونحو ذلك. طبعوا من هذا 35,000 نسخة وزعوا على
القرية هذه.
آه نعم. ثم كان من ضمن الأسئلة: ما هي التغذية الراجعة التي حصلت عليها من خلال
هذا البرنامج؟
هذا البرنامج الذي هو برنامج شهري تمارس فيه قيمة معينة تريد أن تغرسها في أولادك، وضع برنامج لهذه القيمة. أنا قرأت الحقيقة عدد من هذه
الردود
الأفعال وحضرت الحفل الختامي ووزعت الجائزة وكانت سيارة الأسرة المميزة.
ما شاء الله.
الحقيقة يا أخي العبارات ليست عبارة شخص ولا شخصين ولا 10 أسر ولا 100 أسرة. عشنا حياة مختلفة تماما. أصبح منذ استيقاظنا إلى أن ننام نعرف ماذا نريد أن نفعل. نعرف في الأسبوع ما الذي نريد أن نحققه، متى لقاءنا العائلي، ومتى زيارتنا لفلان، ومتى تنام العائلة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى مثلا عن الحديث بعد صلاة العشاء، لماذا؟ لكي ينام الناس. صحيح أن ظروفنا اليوم وحياتنا قد تستدعي منا أن نجلس ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات بعد العشاء، لكن هناك رؤية واضحة مع مرونة أيضا.
جميل.
الفوضى والكسل هما مرضى هذه الأمة، ولكي نعود بالأمة إلى مجدها وعزها ينبغي أن تكون لدينا قناعة داخلية وممارسة يومية. جميل. لقضية التخطيط. جميل. الذي هو جهد عقلي يبذله الإنسان لتفور لمعرفة واقعه الآن وما هي الصورة النهائية التي يريد أن يصل إليها. بل بطريقة أخرى، نحن لدينا أحلام كثيرة، وهذه الأحلام والأماني ستظل حديثة الرأس.
جميل.
لن تكون لها واقع عملي إلا أن يعني ننزل إلى الواقع. دعني أضرب لك مثال سريع أيضا وأختم به. هذه ورقة واحدة فقط، وهي خطة الإجازة الصيفية بالكامل، 9 أسابيع.
جميل.
كلها من أول أسبوع إلى آخر أسبوع. ماذا تريد أن تفعل؟ كل البرنامج واضح هنا. ما هو اللقاء الأول؟ كيف تستطيع أن تقنع أبنائك؟ وما هي البرامج؟ 40 برنامج مطبقة أيضا هنا، يمكن أن تنتقي منها ما يناسب عائلتك. هذا تخطيط. هذه الآن فكرة مبسطة لقضية تخطيط لإجازة صيفية. لما أجلس أنا في آخر، أنا عادتي الشخصية أنه شهر ذي الحجة لا أرتزم بأي عمل أو دعوات أو أي شيء، أجلس في هذا الشهر لوضع برنامج لي شخصي ولعائلتي أيضا. لماذا نجلس نحن أسبوعين قبل أن تبدأ السنة الهجرية ونضع برنامجا؟ هذا هو الخطة التي نتحدث عنها،
نخطط فيها للعام،
نخطط فيها لحياتنا.
طيب خلينا نسألك الشيخ علي،
قبل ما
تفضل،
يعني الآن من تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم التخطيط. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر، هل النبي صلى الله عليه وسلم هاجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم ترك علي بن أبي طالب يودي الأمانات. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذهب لأبي بكر، ذهب إلى
الجهر،
جهز عمل أمور التخطيط. هذا لا يشكو إنسان يقول هذه الآن دورات أخذوها من الغرب والتخطيط عند الغرب، بعدين يوجد فيه التخطيط.
يعني أصل شرعي.
وبالمناسبة في فائدة شيخ، التخطيط الأسري ما جاء في القرن 19 ترى عند الغرب. عام 1842 تحول التخطيط الإداري إلى تخطيط أسري، يعني دخل في بيوتهم. أنا ذهبت شيخ وجلست مع مستشارين في أوروبا، عندهم تخطيط عجيب. يدخلون العائلة، المستشار هذا يجلس مع العائلة أسبوعا كاملا، يصمم لهم برنامج. لأن عندهم المربية الزائرة والمربية المقيمة، تقيم عندهم، تعرف الخلل الموجود في المنزل ثم تعطيهم خطة.
جميل. طيب لماذا لا نخطط؟
نعم جميل. ربما أن كثير من الناس يعني يتركون التخطيط لجهلهم بالتخطيط، ما يعرفون فائدة التخطيط، ولذلك يظن البعض أن التخطيط مجرد تضيع وقت وتقعد الآن أيام مثل ما يقول الشيخ قبل ما تبدأ السنة أو أيام، وفي الأخير ربما تأتيك أقدار معينة يقول لك أنت ما تدريش المستقبل، ربما هذه الأمور اللي كتبتها كلها يرى أنها تذهب يعني حبر
تنظير يعني.
فلذلك هم يجهلون التخطيط. لو عرف التخطيط وأن التخطيط يعني مبني على قواعد معينة خطط. ثانيا البعض لا يعرف يخطط. البعض لا يخطط، ولذلك بعضهم حتى الآن في الحلقة البعض ربما يطرح سؤال يعني كيف نخطط، ولذلك على الشيخ يدلنا على بعض الكتب المرور يقول لك التخطيط كلام، لكن البعض أيضا تعود على الفوضوية وعلى الكسل وعلى هذا، ولذلك هو لا يريد أن يرتبط بأي برنامج يعني يضبطه ويضبط عائلته ويضبط نشاطه.
جميل جميل. طيب يا شيخ عبد اللطيف، ما الذي يستفيده من التخطيط هذا عندما نخطط؟
يقولون الذي يعيش بلا تخطيط يخطط للفشل.
جميل.
أو يخطط لك غيرك أيضا، أو غيرك يخطط لك وقد تفشل.
أي صحيح.
وقد يخطط الإنسان لنفسه شيء ولا يصلح لغيره. المأساة الكبرى يا أخي الكريم عندما لا نستشعر قيمة هذه القضية في حياتنا، سواء في حياة الوظيفية أو الأسرية أو المالية، ونعيش حياة فيها من الفوضى والتخبط الشيء الكثير. ولذلك اسألنا عن نتائج، اسألنا عن نتائج أبنائنا، تربيتهم، نتائج أموالنا، أرصدتنا، كيف نحن مع الله عز وجل، كيف نحن في أدابنا، أخلاقنا، قيمنا، هذه الأشياء. يا أخي الكريم، ذكر الشيخ علي نقطة وأنا أريد أن أعود إليها، وهي قضية الذي سن لنا قضية التخطيط هو محمد عليه الصلاة والسلام. تأمل في قضية الأسرة. لو تأملت أياكم أيها الأحبة، يعني كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطط لكل زواج. زواجه صلى الله عليه وسلم من نسائه كان حقيقة في التخطيط، لم يكن القضية فوضوية ولا عشوائية.
جميل.
يتزوج من الأرملة المسكينة كأم سلمة رضي الله عنها، ويتزوج من المرأة التي ارتد زوجها وأبوها كافر أصيل كرملة، ويتزوج عليه الصلاة والسلام من عائشة بنت صاحبه وهي الفتاة القريبة الذكية حتى تحفظ سنته ودينه وتنقلها للناس، ويتزوج من بنت صاحبه عمر رضي الله عنه يوطط العلاقة والوشيجة والرابطة بينه وبين صاحبه، كذلك يتزوج صلى الله عليه وسلم من المرأة الكبيرة في السن سودة رضي الله عنها وهي المرأة الكبيرة السبطة. يا أخي الكريم، كل تأسيس مبني على التخطيط ينجح في النهاية. لذلك تأمل إلى حياة النبي عليه الصلاة والسلام مع نسائه أنجح ما تكون. تأمل كل زوجة من زوجاته، انظر إليها لوحدها وانظر إلى علاقتها بالنبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي الكريم، أقول حتى عندما طلق صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنها جاء الوحي من السماء راجعها فإنها صوامة قوامة. إذن المبررات لاختيار حفصة رضي الله عنها كان هناك مبررات صحيحة، صوامة قوامة صالحة في ذاتها وابنة صاحبه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطط حتى لتأسيس حياته أسري. لو خططنا لأسرنا، تبدأ الخطة باختيار الزوجة الصالحة وتبدأ الخطة من المرأة باختيار الزوج الصالح. إذا أتاكم من ترضون دينه في المقابل تنكح المرأة، هكذا مقاييس معينة تبدأ، ثم يخطط للزواج كيف يكون على دين الله عز وجل، ما في مخالفات شرعية، ما في معاصي، ما في مبقات، ما في مهلكات، ثم يخطط ماذا يحصل بعد الزواج، السنة الأولى الثانية الثالثة. لو تم هذا في الحياة الأسرية أنا أعتقد اعتقاد الجازم أن النهاية ستكون سعيدة بإذن الله.
جميل. طيب يعني شيخ، بعض الأحيان التخطيط قد يكون، خلينا نقول برضو يعني لا نجحف في واقعنا ونجلد ذواتنا، بعض الأحيان قبل الزواج مثلا عندما يبني البيت في تخطيط وفي رؤية وفي تخطيط لشهر العسل، لكن بعد كذا الأمور كيف تمشي يعني زي ما تمشي. طب لو سألنا قلنا شيء أبجديات التخطيط اللي نحن ننادي إنها نقول لابد أنها تكون موجودة دكتور علي؟
جميل. هم يقولون أي خطة تحتاج إلى أربعة أشياء.
جميل.
أو أربعة أشخاص. أول شيء مستكشف، أن تعرف حياتك وماذا تريد. جميل. أنه عدم وجود رؤية بعيدة، يعني هذه الأسرة بعد 10 سنوات ماذا أريد أن أحقق فيها؟ بمعنى إذا أنجب هذا الإبن الآن الذي سيأتي بعد هذه الفترة، كيف سأربيه وما الأشياء التي سأربي عليها؟ هذا ترى تخطيط. تمام. أول شيء مستكشف، ثم بعد ذلك أضع خطة اللي هو يسموه الفنان، أضع خطة جميلة ورائعة ورائقة. ثم يأتي المرحلة الرابعة القاضي، وهو التي يحاكم هذه الخطة في مدى مناسبتها لهذه العائلة،
بيئتنا ومجتمعنا.
أي نعم، لأنه قد أنا أستنسخ خطة لشخص آخر لكن ليست بالضرورة تكون مناسبة لي، لا قدرات زوجتي، ولا أحيانا قد يكون الشخص متعلم والمرأة أقل أو العكس أيضا.
جميل.
وهذا ينبغي أن يراعى. الأمر الرابع هو المشكلة
اللي هو
الجندي. فكثير منا يخطط لكن لا ينفذ،
لا ينفذ.
ولهذا يقولون كل خطة تعمل بها تحقق أقل شيء 70% منها. أي خطة مكتوبة وليست رهن الرأس، لا بد أن تكون هذه الخطة واضحة للأبناء. أنا لا أحب الحديث الحقيقة العائلي أو الشخصي، لكن لو أن الكاميرا تنتقل الآن إلى داخل الصالة ستجد صبورة كاملة وفيها كل ابن له ورقة خاصة في حفظه وصلاته، والثاني في حفظه وصلاته، وهكذا. وهذه القضية الحقيقة أنا أمارسها وأجد لها حلاوة ولذة.
ونقلت الممارسة، خلينا نقول مثلا شيخ من خلال تجربتك، هل هي كبيرة من
البداية؟
يعني
البداية لابد أن نحتمل هذه قيمة حضارية لم نتربى عليها لا في مدارسنا ولا في حياتنا اليومية.
جميل.
فمن الطبيعي في البداية أن تجد ممانعة، لكن بعد ذلك إذا أصبحت ممارسة يومية أصبح خلاص الابن يعرف أنه هذا وقت الاستيقاظ ووقت النوم وهذا وقت لقاء عائلي وأنه وقت متابعة الألعاب في الوقت الفلاني. عندي أحد الإخوة يعمل عندي في المؤسسة.
جميل. أبغى أعرف قصة هذا الأخ بعد الفاصل.
بعد الفاصل.
طيب زاهدين الكرام، فاصل من ثم نعود، ابقوا معنا.
حتى يغدو بيتك جنة، جنتك الأحلى في الدنيا.
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشرق جدة ندعو إلى الإسلام على هدي خير الأنام.
ويوجد في هذه الإدارة بفضل الله سبحانه وتعالى 13 داعية، منهم 10 دعاة أساسيين و3 دعاة متعاونين، يفيدون المسلمين والمسلمين الجدد من خلال لغاتهم المختلفة.
এটা এবাদতের সেজদা না, অনেকে মনে করে এটা এবাদতের সেজদা, এই জন্য তারা
sapagkat wala tayo kaya mahanan na iibor. Tama-tama lang ating kinikita. Minsan pa nga, kinakabos pa tayo.
Kinay, so, nukulang na iso, aliyah, tahtos na ilahi, umili, wanag kumili. Tadki islamin, tayo, chol.
أما رعاية المسلم الجديد فيعنى به مركز الهداية، وهو مركز يعمل من خلال مكتب إدارة الجاليات، ويقوم هذا المركز بالعديد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية، حيث يلتقي الجميع في قاعات التدريس وعلى مأدبات الطعام أسبوعيا.
أشهد أن لا إله
إلا الله
وأشهد
أن محمدا رسول الله.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشرق جدة.
حتى يغدو بيتك جنة، جنتك الأحلى في الدنيا.
أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وما زلنا وإياكم في التخطيط في البيت. ترى علي كنا نتكلم عن تجربة أحد الإخوة.
أحد الإخوة قريب مني الحقيقة، ودائما يسمع الكتب المهمة في الأسرة ونحو ذلك، ويشتغل معي في الأكاديمية. فتبنى هو وزوجته قضية وضع خطة في داخل المنزل.
جميل.
عندهم ابن ما شاء الله اسمه زياد، الله يصلحه ويقر عيني والديه وأولاده.
اللهم آمين.
يا أخي، لما بدأوا بالخطة، أحيانا نحن نقول للناس إنه ترى في الخطة اجعل قصة قبل النوم. هم طبقوا طبعا هذه الأشياء.
جميل.
وعندهم رؤية واضحة لولدهم إلى أين سيصلوا ومتى سيبدأ معه في القرآن الكريم ونحو ذلك. المهم دخل الابن التحفيظ، وأنا الآن أحدثك، وكان لقائي معه بالأمس. الابن قابله في مدرسة التحفيظ، والمقابلة أحيانا تكون إذا كانت المدرسة مميزة شديدة جدا. فقابلوا الأب بعدها، كل واحد من الأساتذة يهنئه، إيش عملتوا مع هذا الابن؟
ما شاء الله.
يأتي مثلا زياد، لو سمحت حدثنا عن قصة موسى، يسردها لك سردا، وقصص الأنبياء كلها بالكامل، لأن الأمة اشتغلت عليه من قبل.
جميل.
وعلى أذنه قبل أن ينام مجموعة من السيديات تتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. دخل وهو يحفظ جزء عامة بالكامل. مكي. الأذكار اليومية منذ الاستيقاظ إلى النوم وهي واضحة للابن، ويحفظها أيضا بالكامل.
جميل.
هذا كيف جاء؟ ما جاء عبثا، جاء إلا أن أسرة أب وأم عندهم خطة يريدوا أن يطبقوها على هذا الإبن. ولهذا عفوا شيخ، لا لا ما راح أسمح لك بعد قليل.
طيب طيب.
تدري أن الأسرة التي لا تخطط تكتشف بعد سنوات بأن أبنائها يكبرون وقد فقدوا أشياء رائعة في حياتهم كان بالإمكان استثمارها في سن الرابعة والخامسة والسادسة.
عندما غاب التخطيط غابت هذه.
بلا شك.
تفضل.
الآن لك الوقت كله.
موضوع الاختبارات بالنسبة لدرس تحفيظ القرآن الكريم. أحد الأطفال جاءوا به إلى الاختبار فسألوه سؤال: من يأتي بالبيضة، الديك أو الدجاجة؟ فقال الذي يأتي بالبيضة أبي.
عجيب.
ومتعود من يأتي بطبق البيض. ينبغي الإنسان أن يخطط لنفسه قبل أن يخطط لغيره.
جميل.
يعني ابن عباس رضي الله عنهما عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل،
يعني خشي أن يفوت هذا الغنيمة العظيمة من وجود الصحابة بينه.
جميل.
فقال لأخ له: هلم بنا نسأل أصحاب رسول الله، فإنهم اليوم فينا كثر.
جميل.
فقال: إليك يا ابن عباس، أو تعتقد أن الناس سيفيئون إليك وفيهم من فيهم من أصحاب رسول الله؟ قال ابن عباس: فتركت قوله. هذا قاطع طريق.
جميل.
هذا مثبط.
مثبطين.
يحول بينك وبين تخطيطك لنفسك ولمستقبلك. يقول: فغدوت أذهب إلى أصحاب رسول الله حتى أتي في الهاجرة في الحر الشديد أتوسد العتبة وأنتظر متى يخرج، فأسأله ماذا قال رسول الله، ماذا فعل رسول الله. يقول: فمرت الأيام واجتمع الناس حولي، وكان الناس يأتون من كل مكان من الدنيا. قال: فمر علي فقال: والله لهذا الغلام أعقل مني.
الله.
النتيجة النهائية هناك ما هي؟
جميل.
الإنسان إذا خطط لنفسه سينجح.
جميل.
بإذن الله.
جميل.
وستؤتي هذا الثمار الطيب المباركة لهذا التخطيط. لكن إذا كانت الحياة فوضوية يا أخي، إذا كان بيديك خمس طرق لا تدري أيهما طريق النجاة، ربما تتوه بك الحياة.
جميل.
من يضحك أخيرا يضحك كثيرا.
جميل. جميل جدا. طيب خلينا نشوف شيخ علي، لو جينا نتحدث عن يعني الشمولية في التخطيط، يعني ما الذي يشمله التخطيط؟ هل التخطيط مثلا في مثلا أمور تعنى بس بالأبناء ونظامهم مثلا في البيت، أو أن القضية أكبر من كذا؟
التخطيط في حياة المؤمن ينبغي أن يكون في كل شيء. جميل. حتى عبادتك.
جميل.
حتى العبادة التي سيعودها الإنسان إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخطط لتعليم الإبل للصلاة نروح بسبع وعشر، طب الآن ثلاث سنوات مجرد أمر،
جميل.
ثلاث سنوات فيها أكثر
بس في الخطة، هي ضمن الخطة،
هي ضمن الخطة، بعد ذلك جميل. قضية الضرب بعد ذلك يعني في العبادة، فما بالك غيرها من الأمور، التخطيط في الإنفاق، التخطيط حتى في إخراج العظماء، يعني إذا كان العظمة على مستوى الأمة، يعني نور الدين محمود زينك بنى منبر ليوضع في المسجد الأقصى، الذي صلاح الدين بعد ذلك يضع هذا المنبر من بنائه إلى فتح بيت المقدس كان كم سنة؟ ما يزيد عن 20 سنة.
إذن
الأمة الآن في الأسرة ينبغي أن نخطط في التعليم والمعرفة، نخطط في الأخلاق والسلوك، نخطط في حتى الترفيه، حتى الترفيه نحن بحاجة إلى أن نخطط في الأسرة للترفيه، الترفيه ليس كل الوقت لكن الترفيه ضرورة لأبنائنا، حتى زراعة الحب وصناعة الحب في البيت يعني هو سيأتي وفق خطة، إذا أنت رسمت كيف أنا أستطيع أن أكسب قلب أناس، الآن نحن في المجال الدعوي أحيانا تريد أن تكسب قلب واحد جار لك غافل بعيد عن الصلاة يكره المطاوع وأهل الدين، أنت ستضع خطة في قضية أنه الفزع معه في المناسبات، إذا مرض أنك تعوده، محاولة إرسال هدية، تبدأ وفق برنامج إلى أن تستلمه في قلبه وسخيمة قلبه من حقد، ثم بعد ذلك إذا التخطيط يدخل في كل شيء.
أنا عندي مداخلة سريعة، يعني لا يتصور بعض الناس عندما أتكلم عن التخطيط أنه تخطيط لي الوقت منذ الاستيقاظ بكل ثانية، أنت عندك قضايا كبرى واضحة عند الأبناء، فمواعيد الاكل الاكل النوم الاستيقاظ،
هذه الملامح، انا ابغى ملامح كذا مثلا عامه للتخطيط عشان يقدر برضو يعني المشاهد يكون متصور معنا
الموضوع. جميل، انا اقول انه في قضايا كبرى في المنزل ينبغي ان تكون واضحه للابناء.
جميل.
فمثلا قضيه الاكل ومواعيده، قضيه النوم، الدراسه، مشاهده التلفاز، هذه الاشياء تكون واضحه ومبرمجة في الأسبوع كله بالكامل، أما الصلاة فهي يومية، أن الأبناء يعرفون بمجرد أن يؤذن المؤذن، وهذا جزء من التخطيط الديني العبادي للأسرة، أن الجميع يذهب أو يذهبون قبل إقامة بعشر دقائق تكون واضحة للأبناء. الأكل اليوم نحن نعاني من قضية الأكل بسبب أنه كل واحد يأكل لوحده، لكن لما يكون هذا موعد الإفطار محدد والغداء والعشاء، وليس معنى هذه الدقة والحدية معنى وضعت خطة خلاص، قضية فيها مرونة. الجانب المالي أيضا، التخطيط المالي أيضا للأسرة ينبغي أن يكون واضحا أيضا لجميع أفراد الأسرة. النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح خيبر أصبح يدخر سنة لأهله، يدخر سنة من مال خيبر من أجل أن هذه الأسرة لا تكون أسرة فقيرة. اليوم تجد أنت بعض الأسر راتب والدهم 15,000 20,000 ومع هذا أسرة فقيرة. لا يزال له 30 سنة في عمله لا يملك حتى شقة فضلا عن أن يملك بيته. شخص آخر راتبه 2500
لكنه يملك،
ومع هذا عنده بيت تجده في البلد الذي هو فيه، وتجد عندما تسأل عن بلده أيضا بنى عمارة عنده فيها 5 شقق، والمال الذي يحصله
لا يعادل.
القضية هي قضية ماذا؟ تخطيط وبعد نظر، وتجد ترى يعيش مثل ما يعيش الناس الآخرون، ليس مقتر على نفسه.
صحيح.
فالقضايا الكبرى ينبغي أن تكون واضحة عند الأبناء، إضافة إلى تطعيم الخطة بين فترة أخرى بأشياء جديدة.
جميل.
فمثلا قضية القراءة، قد لا نستطيع أن نبدأ بها من البداية، من العائلة تقرأ، قد يقرأ واحد فقط 2، ثم بعد ذلك نجعلها خلق يومي في داخل المنزل بإلزام هنا في الخطة، إن والله ترى من الساعة 5 للساعة 6 هذه العائلة ستقرأ. جميل. تجد أنه خلاص. والفائدة الكبيرة ترى من التخطيط هو أن هذا الخلق سيتحول إلى
سلوك،
غير سلوك، أنه هذا إذا تزوج غدا تكون هذه القضية هو مهووس بها.
جميل.
ويريد أن يجعل أبنائه أيضا
كما أنه سلوك له سيطبقها كذلك.
قال تزرعون 7 سنين دأبنا فما حصدتم فذروه في سورة، قمة التخطيط في سورة يوسف.
جميل.
14 سنة من قضية سنة ترى ولا سنتين، 7 سنوات وبعدين
يعني خطط استراتيجية بعد ما هي خطط تكتيكية.
ثم يأتي عام فيه يغاث الناس.
الخامسة عشرة.
فأنت قد تخطط الآن ولا تجد حلاوة هذا التخطيط وأثره إلا بعد فترة طويلة.
جميل. الله عز وجل يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إذا الشيطان له خطة، له خطط في الإضلال، أفلا يكون لنا خطط في الإفضال؟
الله.
يعني لو تأملت أياكم إلى حال نبينا وصفينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كيف كان يخطط في لسائر حياته؟ تأمل قضية السفر فقط، كان إذا أراد أن يسافر عليه الصلاة والسلام يقرأ بين نسائه
هذه خطة.
أنت تطبق الأشياء تخرع من النساء.
أنا عندي واحدة بالنساء جميعا.
الله أكبر. أنا لك بها وأنا لها بك.
الله يسلمك. فأقول يا أخي يقرأ من النساء ثم عليه الصلاة والسلام إلا بحجة الوداع أخذهن جميعا. ثم بعد ذلك يأمر عليه الصلاة والسلام من يحدو بهن. يا أنجش رويدك بالنساء يسوق بهن. ثم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام إذا مرضت الواحدة في يقول لأم سلمة رضي الله عنها في حجة الوداع مثلا لو أخذنا مثال في حجة الوداع طوفي خلف الناس وأنت راكبة تمرض عائشة أو تنفس عائشة رضي الله عنها في وادي سرف ثم يقول لها عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تكوني يعني هناك خطة كاملة سودة رضي الله عنها
في ليلة بديلة يعني
طوارئ جمع في ليلة جمع يأمرها أن تأتي في أول الليل بعد غياب القمر أن تدفع قبل أن حطمت الناس كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر ضعفة أهله أن يخرجوا من مزدلفة قبل ضعف هذا كلها خطط
جميل.
يعني في سفرة واحدة عليه الصلاة والسلام كان يأتي بخطط استراتيجية وخطط تكتيكية
لكن هذا الشيخ كله في خارج البيت جميل. لما نيجي للنبي صلى الله عليه وسلم في داخل البيت الحياة ليست فوضى
نعم.
فبعد أن ينتهي من صلاة الفجر ويجلس الإشراق يمر على نسائه كلهن معناها مستيقظات هؤلاء النساء
جميل. وبعد صلاة العصر
وبعد صلاة العشاء يجمعهن كلهن كما ذكر ابن كثير في تفسير قوله تعالى اذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة قال يجمع نساءه كل ليلة في البيت التي هو عندها ويحدثهن بما فتح الله عز وجل عليه إذن هذا نوع من التعليم والتخطيط للتعليم وتحديد موعد للتعليم
جميل
هذا قمة التخطيط في حياة النبي صلى الله عليه وسلم
جميل جدا طيب
حتى في ابنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يود له ابن إبراهيم يعني قضية أنه دفع به لمرضع وترضعه
في أول مدينة
يعني القين قال له أبو سيف وغيره النبي صلى الله عليه وسلم يعني في التخطيط للأبناء يعني ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم عالم أن عنده ملكة فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يومي له أنه يخطف أنه هذا طريقك فسلك طريق الفتح وغيره يرسل جميل. المبعوث النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إنك تأتي قوم أهل كتاب فليكن فإنهم أطاعوك لذلك فيعطيه الخطة الثانية جميل. ثم الثالثة
جميل الله يعطيكم العافية ومن التخطيط للحلقة أن يكون لها وقت نهاية انتهى وقتها الله يعطيكم العافية الشكر لمشايخنا والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يخطط لبيته داخله وخارجه ما أجمل أن يكون لنا في بيتنا خطة وهذه الخطة لها معاييرها ولكن لا تنسى أن لهذه الخطة درجة مرونة عالية حتى تستطيع أن تنجح بها هنا انتهت حلقتنا وما زال برنامجنا مستمرا ألتقيكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حتى يغدو بيتك جنة جنتك الأحلام في الدنيا
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاريات بشرق جدة
من فيض الأخلاق العليا ترسم بالأشواق اللقيا حتى يغدو بيتك جنة جنتك الأحلى في الدنيا
من فيض الأخلاق العليا ترسم بالأشواق اللقيا حتى يغدو بيتك جنة جنتك الأحلى في الدنيا
في طاعة مولاك تبادر تغمرهم بالخير الوافر حين تشاركهم وتحاور في جنتك الأجمل تحيا في طاعة مولاك تبادر